الحديث صحيح، الحديث صحيح، الحديث فيه وهم في العدد فقط، الحديث فيه وهم في العدد فقط، وإلا طب هو منقطع، المنقطع جبر بالطرق الأخرى، الرواية اللي فيها مبهم ضعيفة، لكن هذا الضعف يسير يقبل الجبر. ولذا يعني قال إن الشمس انكسفت أي تغير بياضها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما شديدا، في رواية فقام فزعا يخشى أن تكون الساعة، وهذا شأن من ربط قلبه باليوم الآخر ومن كان مستعدا لليوم الآخر. في رواية عند النسائي حتى إن رجالا يومئذ يغشى عليهم حتى إن سجال الماء لتصب عليهم بما قام بهم. من شدة قيام النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يخاف أن الساعة قد قامت، أو كان بعض الأصحاب يعني كاد أن يغشى عليه، وكانت سجال الماء تصب عليهم. قال فقام صلى الله عليه وسلم قياما شديدا يقوم قائما أي مستويا معتدلا لا منحميا ولا مائلا. بعض الناس تراه يصلي يصليه مائل، هذه صلاة خلافة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما تصلي ينبغي أن تصلي صلاة قائم، صلاة المعتدل المستقيم. وقرأت في بعض المخطوطات في حضرموت في اليمن أن من صلى منحنيا ولم يشتد فهذا قد يعرض صلاته للبطلان. بعض الناس تراه يصلي يكاد يكون يعني منحنيا انحناء شديدا، وهذا الانحناء خطأ. الصواب أن تصلي صلاة مستقيم كما في الحديث قال يقوم قائم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ثم يقوم ثم يركع ركعتين في ثلاث ركعات. هذا هو العلة في الحديث، الحديث صحيح إلا في هذا الموقف. قال واربع سجدات فانصرف أي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس ظهر نورها وقد تنورت الشمس، وكان صلى الله عليه وسلم إذا ركع أي إذا أراد الهوية الركوع قال الله أكبر ثم يركع، وإذا رفع رأسه أراد أن يرفع رأسه قال سمع الله لمن حمده. فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا بعد انقضاء صلاته بعد انصرافه من الصلاة، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته. قلنا الموت هذا أمر معروف عند العرب، وكانت العرب تعتقد إذا ما مات عظيم فإنه قد ولد شرير. قالوا إذا انكسفت الشمس فما وجدوا عظيما قد مات، يقولون في خرافاتهم وأوابدهم وترهاتهم وبواطيلهم، يقولون إن اليوم ولد رجل شرير. فالنبي نفى هذا قال ولكنه من آيات الله وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته الليل والنهار الشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالقمر والشمس من آيات الله عز وجل. قالوا لكنهما من آيات الله يخوف الله بهما عباده، فالتخويف مقصد شرعي، مقصد أراده الله في سنته. وفي هذا رد على من يزعم من أهل الهيئة أن الكسوف أمر عادي لا يتأخر ولا يتقدم، ولذا ينكرون التخويف. ولذا الصواب أنه لا يسن الإخبار عن موعد كسوف الكسوف حتى يراه. اليوم كل شيء يعني يحسب، والحساب هذا يضيع آية التخويف، والناس لا قلوب عندها ولا رقة فيها إلا من رحم الله عز وجل، فأصبح الكسوف الكسوف يعني أمر محسوب وأمر مفروغ منه ويخبر عنه قبل أشهر وما شابه. لا يسن هذا، يسن أن تتحقق تخويف لله عز وجل في هذا بعدم الإخبار. فمتى وقع؟ فزع الناس، فزع الناس لبيوت الله عز وجل. ولذا كان إذا نظر طاووس إلى الشمس ووجدها قد كسفت بكى حتى كاد أن يموت. وكان رحمه الله تعالى يقول: هي أي الشمس أخوف لله تعالى منا، هي أخوف لله تعالى منا. فالأصل في هذه الآيات أن يكون فيها التخويف، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكنهما من آيات الله يخوف بهما عباده، فإذا رأيتم كسوفا فاذكروا الله حتى ينجلي. فالسنة كما طرحنا فيما مضى، السنة عند رؤية الكسوف والخسوف أن يفزع العبد بقلبه لربه، وأن يشغل لسانه بكثرة الذكر والاستغفار. في رواية عند البخاري: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره. عند أبو العوانة قال: باب وجوب ذكر الله واستغفاره عند الكسوف، والدليل على أنه نذير وتحذير للعباد لينتهوا عن المعاصي ويخافوا نقمة الله، وبيان المبادرة إلى المسجد والاجتماع فيه في الصلاة والنداء بها، وطول القنوت بها والركوع والسجود. هذا تبويب الإمام أبو عوان. قال: باب ذكر وجوب، باب وجوب ذكر الله واستغفاره عند الكسوف، والدليل على أنه نذير وتحذير للعباد لينتهوا عن المعاصي. الذي يعلم أن له ربا قادرا على كل شيء، عادلا لا يسوي بين المسلم والمجرم، ولا بين الطائع والعاصي، ولا بين البر والغافل، والذي يعلم أن ربه يمهل ولا يهمل، وأنه لا يعجزه شيء ولا يعجزه أحد، يخاف من المعصية، يخاف من المعصية. طب نسمع الطريقة الأخيرة.
قال الإمام مسلم: